بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اقرأ يا سعيد. عبد الله. أن يقل العلم. ويظهر نعم. قرأ يا عمار. اقرأ. من الذي قال؟ ويظهر ويكثر وتكثر النساء القيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقبل هذا قوله حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، ما سبب ذلك؟ قيل فيها ثلاثة أقوال، واختار قيل فيها أقوال أشهرها ثلاثة، واختار الحافظ أحدها. من يجيب على أسئلتي كلها؟ أحمد. القول الأول أن سبب قلة الرجال وكثرة النساء أن تكثر الفتن والحروب فيقتل الرجال وتبقى النساء بدون قيم. طيب هات الذي بعده الثاني. تكثر الفتوحات والسبايا. طيب والثالث. ما أجبت بالشرط، ما أتيت بال حسن. طيب الثالث الذي اختاره الحافظ رحمه الله أن ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى لا يعلم له سبب الظاهر، هكذا يقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون النساء كثيرات والرجال قليلين. يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وهذا الذي اختاره الحافظ. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير. ما اسم أبيه؟ سعيد بن عفير. ما اسم أبيه؟ أكرم كثير، سعيد بن كثير ابن عفير، نسب إلى جده. قال: حدثني الليث. الليث بن من؟ ابن سعد. قال: حدثني عقيل. عقيل بن من؟ ابن خالد. عن ابن شهاب. ما كنيته؟ وما اسمه؟ وما اسم أبيه؟ وما نسبته؟ هذا يتكرر كثيرا، وسيجيب عنه عبد الرحمن. ابن شهاب من هو؟ محمد ابن من؟ محمد ابن شهاب. طيب، عبد القادر محمد بن مسلم، نسبته الزهري، كنيته عبد الباري، كنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر. عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر، أعطينا ترجمة ابن عمر عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. باب فضل العلم. واستنبط فضل العلم من هذا الحديث. قال: بين أنا نائم، بين ظرف أي في الوقت الذي كنت فيه نائما، بين أنا نائم وبين مضاف، والجملة بعدها مضاف إليه، تضاف إلى الجمل. أتيت بقدح أي وهو نائم جاءه شخص بقدح، وعاء فيه لبن، بقدح لبن، فشربت أي شرب من ذلك اللبن الذي في القدح، حتى إني لأرى أي وهو في المنام الري أي الارتواء من اللبن، شرب حتى ارتوى جسمه من اللبن، ورأى الري يخرج في أظفاري، الري اللبن الذي يشربه ارتوى جسمه حتى خرج من أظفاره، يخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب، أعطيت فضلي أي ما بقي في القدح من لبن يشرب الشارب من القدح والوعاء، ثم يبقى شيء، ذاك الشيء يسمى الفضلة، أعطاه عمر بن الخطاب في المنام هذا، قالوا فما أولته يا رسول الله، أي ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال العلم، فاللبن يفسر بالعلم، اللبن من رؤية في المنام أنه يشرب لبنا فإنه يفسر بالعلم، وذلك أن اللبن فطرة، كما في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به، أتي بقدحين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، قبل أن تحرم الخمر، كانت الخمر غير حرام، أتي بقدح لبن وقدح خمر، أتاه جبريل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة، لو اخترت الخمر غوت أمتك، أي ضلت، فاللبن فطرة، والفطر السليمة إذا ازدادت فإنما تزداد من الخير، والازدياد من الفطرة ازدياد من شيء مستقيم غير معوج، وذلك هو العلم النافع. ما أولته؟ قال العلم. في هذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله عز وجل من عظيم العلم، وفيه فضل لعمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام ناوله فضله، فمعناه فيه إشارة إلى ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم كبار أصحابه وسادات المهاجرين والأنصار. أعطى فضله عمر، أخذ عمر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا دال على ما عند عمر بن الخطاب من العلم الكثير. وذكره المؤلف كمسلم في كتاب الفضائل، في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وشرب الفضلة في هذا الحديث أنه لا حرج في أن يشرب الشخص ما بقي من سؤر أخيه، أو أن يأكل مما أبقاه له أخوه، ليس في ذلك حرج. وما تجده من استنكاف بعض الناس أن يأكل من طعام قد أكل منه، أو أن يشرب من شراب قد شرب منه، إنما هو لشيء يجدونه في نفوسهم، أما في الشريعة فليس هناك ما يمنع. إذا كان الشخص أو إذا كان بعض الناس يأنف من أن يشرب من وعاء شرب منه شخص واحد، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد شرب من قدح شرب منه أعداد الصحابة، وذاك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيه من الجوع الظاهر على وجهه، فقال أبا هر الحق، فتبعه حتى دخل بيته فسأل هل عندكم من شيء؟ قالت لا إلا شيء من لبن، أي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار. فقال أبا هر اذهب ونادي أهل الصفة، نادي أهل الصفة. قال لقد كنت حقيقا بأن أشرب لي شربة تقيم صلبي من ذاك الإناء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نادي أهل الصفة، وما يكون هذا اللبن في أهل الصفة وما يبقى لي؟ أو كما قال رضي الله عنه، قال لكن لم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعا أهل الصفة فأذن لهم فأخذوا مجلسهم من غرفة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استتموا قال لأبي هريرة أبا هر اسقهم اسقهم، يعني أبو هريرة هو الذي كان يكاد يدوخ من الجوع والعطش، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي أهل الصفة واحدا واحدا، فهو ينظر إلى اللبن وينظر إليهم، أعدادهم كثيرة واللبن ما يكون فيهم، فسقاهم واحدا بعد الآخر. فلما فرغوا قال له اجلس فاشرب، فجلس فشرب، ثم قال له زد فشرب، ثم قال زد أيضا فشرب. قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا، امتلأت البطن باللبن، ما بقي مسلك يدخل فيه لبن، امتلأت. فقال أرني، قال فأريته، فسمى الله وشرب الفضله بقية الإناء من أصحابه جميعا الذين كانوا في ذاك المجلس عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله قوله في أظفاري، في رواية ابن عساكر من أظفاري وهو أبلغ، وفي التعبير من أطرافي وهو بمعناه. قالوا ما أولته؟ قال العلم، قال هو بالنصب وبالرفع معا، العلم العلم، وتوجيههما ظاهر. قال الحافظ توجيههما ظاهر، لكن هذا الظاهر إنما يظهر لمن سلك طريق العلم وأخذ من اللغة، فإذا كان بالنصب فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، فما إعراب العلم ولماذا انتصب؟ من يجيب؟ حافظ يقول ظاهر، ما له عندكم خفي؟ خالد أولته العلم، ما إعراب العلم؟ مفعول به. قال العلم، نعم مفعول به، على أن أولت تنصب مفعولين. وفي رواية الرفع العلم، تأويله العلم يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير تأويله العلم. هو العلم يصلح، لكن السؤال يكون الجواب مرتبطا به، هو العلم. كيف هو العلم؟ لكن تأويله العلم يكون الجواب ألصق بالسؤال. العلم أولته هذا من باب الاشتغال وفيه نوع تقدير، فيكون تقديرا على تقدير، وذاك يبعد هذا الاحتمال. فالعلم بالنصب على أن الجواب تقديره قال أولته العلم، والعلم على أن التقدير تأويله العلم. قال وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، في كثرة النفع بهما، ولهذا كان اللبن من الأشياء التي لا ترد، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر وفي كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. التعبير أي تعبير الرؤى. قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما أتاه الله وناهيك بذلك، انتهى. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة. ما هي النكتة المتقدمة؟ قال الحافظ باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، باب فضل العلم أي باب زيادة العلم، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول الكتاب بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره، عرفتم؟ في أول الكتاب، أول كتاب العلم، ماذا قال؟ قال رحمه الله باب فضل العلم، أي هناك المراد الفضيلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهنا وكذلك وقل رب زدني علما، وهنا قال باب فضل العلم. هل هو تكرار؟ يقول الحافظ في أول الكتاب بمعنى فضيلة العلم، وفي هذا الموضع باب فضل العلم الفضل الزيادة كما في الحديث ثم أعطيت فضلي عمر، أي الزيادة أعطاها عمر. فمعنى فضل العلم هنا أي زيادة العلم، أي زيادة في العلم وما فضل عن العلم. وابن المنير مشى في شرحه لهذه الترجمة على أن المراد بالفضل الفضيلة، تعقبه الحافظ فقال هذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة، غفل عن النكتة المتقدمة، أي أن المراد بالفضل الفضيلة، أن المراد بالفضل الزائد. عبد الله بن عمر بن الخطاب، ترجمته في السير في المجلد الثالث صفحة 203 في الترجمة 45، العدوي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. القرشي العدوي، هناك فائدة أخذناها في درس الصرف في آخر فائدة لكم اليوم في درس الصرف، فما هي؟ نعم يا وهيب، أن النسب يكون إلى الأعم فالأخص. القرشي أعم، العدوي أخص، لأنك لو نسبت إلى الأخص فقلت العدوي فقولك العدوي متضمن للقرشي، لكن قولك القرشي من أي قريش؟ العدوي، فتبدأ بالنسب إلى الأعم ثم تخص إلى آخر ما تصل. نعم، فلو قال مثلا ينسب إلى بلدة في أي بلاد، فنسب إلى القرية ثم المدينة ثم البلدة الكبيرة، هذا نسب إلى الأخص ثم عمم، والوجه أن تنسب إلى الأعم ثم تخص. قال أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه، لم يحتلم، أي وهو صغير قبل أن يبلغ الاحتلام، ما هو الدليل؟ الدليل أنه عرض، استصغر يوم أحد. قال واستصغر يوم أحد فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وأمه وأم أم المؤمنين حفصة زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون الجمحي. فعثمان بن مضعون الجمحي ما يكون له؟ من يجيب؟ خالد، يكون خالا له. عثمان بن مضعون الجمحي خال عبد الله ابن عمر أخو أمه، أمه زينب بنت مضعون. ومن الذي رؤيا له بعد موته، رؤيت له بعد موته عين ماء، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. نعم، عثمان بن مضعون. روى علما كثيرا، عبد الله بن عمر روى علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المؤلفين. المكثرون في رواية الأثر، أكمل محمد. أبو هريرة يليه ابن عمر. أتيت بشطر بيت وأنا بشطر، فاكتمل بيت بقي آخر. علي، وأنس والحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. كتبتهم يا عبد الله؟ كتبتهم؟ أين دفترك؟ تحفظهم؟ اقرأ. أبو هريرة والحبر. طيب، أخرج دفترك واكتب. حفظتهم يا محمد؟ محمد مختار، حفظتهم؟ كتبتهم؟ بطل، لا حفظت ولا كتبت. خالد، إن شاء الله بطل جنب بجوار بطل. أين دفترك يا خالد؟ قلمك؟ أنت أيسر تكتب باليسار، حاول أن تكتب باليمين، عود نفسك. محمد، أين دفترك وقلمك؟ بجوارك. طيب خلي خلي لا توقظه، اكتب هذا اكتب هذا النظم سأسألكم إن شاء الله تعالى مرة أخرى. قال وذكر بعض من روى عنهم ومن رووا عنه وممن روى عنه جماعة كثيرون جماعة كثيرون. ما أكثر من روى عنه وفيهم سالم ولده وفيهم نافع مولاه وهما أكثر من روى عنه. قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، أي طاف هذه الأماكن للغزو. روى حجاج بن أرطاه عن نافع أن ابن عمر بارز رجلا في قتال أهل العراق فقتله وأخذ سلبه، بارزه طلبه للمبارزة فبارزه وأخذ سلبه. في سنده أبو شهاب الحناط وحجاج بن أرطاه. وعن نافع أن ابن عمر كان يصفر لحيته، صفرها كيف صفرها؟ صفر تصيح، كيف صفر لحيته؟ أي يصبغها بالصفرة. أن ابن عمر كان يصفر لحيته، هذا إسناده صحيح إلى ابن عمر. في رواية حتى يملأ ثيابه منها، فقيل له تصبغ بالصفرة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، والنبي عليه الصلاة والسلام صبغ يسيرا. في رواية أنه كان يصفر لحيته بالخلوق والزعفران، يعني أنواع من أنواع الأعشاب تجعل اللحية صفراء، تغييرها بغير السواد سنة، إذا ولا سيما إذا اشتد بياضها. وعن نافع كان ابن عمر يعفي لحيته طريق ابن عجلان، أنه كان قال كان ابن عمر يعفي لحيته أي يتركها إلا في حج أو عمرة، كان في حج أو عمرة يأخذ ما زاد على القبضة، يقبض من تحت ذقنه فما زاد على القبضة أخذ ما زاد على القبضة، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجب الأخذ بها، هذا فعله اجتهادا لم ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع واعتمر أربع عمر، ما نقل عنه الحلاق الذي حلق رأسه أنه في مجمع من الصحابة، مجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالحلاق فحلق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة، ثم حلق شقه الأيسر ففرقه في الناس فكادوا يقتتلون على شعره، ما نقلوا أن الحلاق أخذ ما زاد على القبضة من لحية النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كان يفعله ابن عمر اجتهادا، ويتذرع به اليوم أناس استخفافا واستهانة بالسنة إلا من رحم الله ممن اجتهد في ذلك ولم يصب. وإلا أكثر من يستدل بأثر عبد الله بن عمر لا يقصد الأخذ ما زاد على القبضة بل يقصد القبضة والقضيض قضها والقضيض يصل لكن خطوة خطوة. فإذا قال لك ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة فإنما يقصد أن يصل إلى أن يأخذها كلها أو يبقي فيها إشارات إشارات مثل معالم الحديدة التي تكون في السطح أنه إذا بني الدور الثاني يكون فيها أثر وعلامة. لكن ابن عمر رضينا ليس من باب الفتوى لكن من باب التنزل أن يأخذ ما زاد على القبضة على فتوى ابن عمر في حج أو عمرة. بعضهم ما رأى مكة ولا دخل المملكة أين الحج والعمرة أين يحج وأين يعتمر كل أسبوع عند الحلاق الصالون كيف يعني يطوف في الحارة سبعة أشواط ذهب يأخذ القبضة من عند الحلاق. فأثر ابن عمر لا يدل على ذلك بارك الله فيكم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل كما فعل ابن عمر في حج أو عمرة نراه مخطئا لأن ابن عمر اجتهد وله أجران له أجر اجتهاده ولا يتابع على اجتهاده لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. ومع ذلك فلو فعل كما فعل ابن عمر كما كان يفعل الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه فالألباني متبع وليس يفعل ذلك بتشهي إنما اجتهاد. ولهذا كان يفعل كذلك في حج أو عمرة. ومع ذلك لا نوافق الشيخ الألباني في اجتهاده. ومما يدل على أن هذا ليس بالقول الراجح في هذه المسألة أنهم ذكروا عن بعض الصحابة كعمر وعلي أن لحية الواحد منهم كانت تملأ صدره بل كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب عند القراءة والتلاوة وذلك لكثافتها. ثم أيضا يأخذ ما زاد على القبضة نادر ما تجد من لحى الناس زائدة على القبضة قليل. يعني لو نظرت الآن في المجلس أهل السنة أصحاب اللحى كل يقبض على لحيته ما يجد ما زاد على القبضة إلا النادر. وقال هشام بن عروة رأيت شعر بن عمر يضرب منكبيه وأتي بي إليه فقبلني. هشام بن عروة كذلك أيضا تربية الشعر يفعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تأثرا ببعض الأفكار. وقال أبو بكر ابن البرقي كان ربعة يخضب بالصفرة توفي بمكة شهد ابن عمر فتح مصر واختط بها أي صرفت له أرض. أو وقال ابن يونس شهد نعم. وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الله بن الحارث بن جزء توفي صاحب لي غريبا فكنا على قبره أنا وابن عمر عبد الله بن عمرو، وكانت أسامينا ثلاثتنا العاص. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا قبره وأنتم عبيد الله. فقبرنا أخانا وصعدنا وقد أبدلت أسماؤنا. هذا احتاج إلى، قال: هكذا رواه عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا يحيى بن بكير عنه، ومع صحة إسناده هو منكر من القول. نعم، هذا الذي كان في الذهن، وهو يقتضي أن اسم ابن عمر ما غير إلى ما بعد سنة 7 من الهجرة، وهذا ليس بشيء. أي ابن عمر كان اسمه عبد الله منذ كان في مكة. وقد روي أن حفصة وابن عمر أسلما قبل أبيهما، وكان ابن عمر حين أسلم ابن 7 سنين، وهذا منقطع أنه كان ابن 7 سنين وأنه وحفصة أسلموا قبل أبيهم. قال أبو إسحاق السبيعي: رأيت ابن عمر آدم، أي فيه سمرة، جسيما جسم، إزاره إلى نصف الساقين يطوف. وقال هشام بن عروة عن الواحد منهم: إذا رأى وهو صغير ابن 6 سنين 7 سنين رأى صحابيا يفرح، وإذا كبر يقول: رأيته وهو كذا ووصفه كذا، يتذكر ذلك ويعده شرفا. رأيت ابن عمر له جمة، أي شعر. روى سالم عن أبيه قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما عزبا شابا، فكنت أنام في المسجد. أين ينام؟ ما عنده سكن؟ ينام في المسجد، عنده سكن، عنده بيت أبيه، لكنه كان ينام في المسجد إما لضيق الحال وإما لشيء آخر. فالنوم في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد والاعتناء بالمساجد جائز. فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، ولها قرون كقرون البئر. قرون البئر يعني إذا طويت البئر، أي لفت بالحجر حتى لا تنهدم، يجعل لها قرون، أي أحجار بارزة يصعد عليها الصاعد وينزل ويعلق عليها الدلو نحو ذلك. فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، أي من كفار مشركين الذين هلكوا في الشرك، أو ممن لم يسمهم ابن عمر. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فقال: لن تراع، أي لن تخاف. فذكرتها لحفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أولها النبي صلى الله عليه وسلم بالعاقبة: لن تراع، لن تخاف، أي لن ترعك النار. ثم قال: نعم الرجل، لأن الملك ثالث ردهم. لو كان يصلي من الليل، قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا القليل. وفي رواية: إن عبد الله رجل صالح، شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة تقول: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، أي متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به إلا ابن عمر. وقالت عائشة لابن عمر: ما منعك أن تنهاني عن مسيري، يعني يوم الجمل؟ قال: رأيت رجلا قد استولى عليك وظننت أنك لن تخالفيه، يعني ابن الزبير. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه، أي يوم مات كانت له منزلة عظيمة كأنه عمر في زمنه. وقال أبو إسحاق: كنا نأتي ابن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقال: أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ قالوا: بل عمر. فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي في ناس ليس له فيه نظير. وقال ابن نسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وقال أيضا: كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. وقال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. وقال نافع: ربما لبس ابن عمر المطرف الخز ثمنه 500 درهم. قال ابن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب: كان ابن عمر خير هذه الأمة. عندك هذا السؤال يا عمران، محمد بن علي بن أبي طالب يقال له ابن الحنفية، فلماذا؟ ماذا قيل له ابن الحنفية؟ نعم، من عنده جواب؟ أكرم، مذهب الحنفية؟ لا، ما جاء مذهب الحنفية إلا بعده. هارون، نسبة إلى أمه، من أمه؟ الحنفية، ما اسمها؟ أسماء بنت عميس، ليست من بني حنيفة. ما اسمها؟ اسمها خولة، خولة الحنفية. تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وأنجبت له محمدا، وهو أخو الحسن والحسين من الأب. وبعضهم غلا في محمد بن الحنفية وظن أو اعتقد أنه لم يمت، وأنه إنما ذهب وسيرجع، كما تعتقده الرافضة في كثير ممن ذهب. إن فلان مات قالوا: لا، رجع، ذهب وسيرجع. حتى قال قائلهم: وما ذاق ابن خولة كأس موت ولا وارت له أرض ترابا. يعتقدون أنه في جبل رضوى وأنه سيعود. هذه فرقة ضالة ممن غلا في محمد بن الحنفية. ابن الحنفية يقول: كان ابن عمر خير هذه الأمة، يعني في زمنه. وقال نافع: إن ابن عمر اعتم وأرخاها بين كتفيه. اعتم أي لبس العمامة، أرخاها بين كتفيه أي من الخلف، أرخى ذؤابة العمامة، عمامة طواها وذبابتها ملقية بين كتفيه، أي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نقش خاتم عبد الله بن عمر، كان نقش خاتم ابن عمر عبد الله ابن عمر، كان نقشه. لماذا ما كان نقشه محمد رسول الله؟ لأنه ليس محمد رسول الله، هو عبد الله بن عمر، فنقشه عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، ولم يكن أحد في ذلك مثله. كان زاهدا وكان أتبع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك منه. فكان يتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان صلى فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس، حتى يكون كلما مر نزل عندها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أن هذا الذي حصل من عبد الله بن عمر لم يوافقه عليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيه مدح لعبد الله بن عمر من جهة أنه كان أتبع الناس للآثار، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور التي هي عادة وفي الأمور التي هي جبلة يحب أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. سنده صحيح، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو تركنا هذا الباب للنساء، أي تمر منه النساء لا تختلط بالرجال، خاص بالنساء، طريق باب يخرجن منه لا يشاركهن فيه الرجال، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. هذا من أدلة عدم الاختلاط. وقال يوسف بن ماهك رأيت ابن عمر عند عبيد بن عمير وعبيد يقص، فرأيت ابن عمر ودمعه تهراق، أي كان يخشع. في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، ومع ذلك كان ابن عمر بكاء. فمن ذلك ما روى نافع أن ابن عمر قرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. قيل لنافع ما كان يصنع ابن عمر في منزله، قال لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقال سالم ما لعن ابن عمر خادما له إلا مرة، أي اشتد به الغضب فلعن خادمه فأعتقه لوجه الله. وقال عطاء مولى بن سباع أقرضت ابن عمر 1000 درهم فوفانيها بزائد 200 درهم، هذا ربا؟ عندك هذا السؤال يا صلاح. رجل أقرض ابن عمر 2000 وابن عمر أرجعها له 2200، ربا أو ليس بربا؟ ليس بربا، لماذا؟ لم يشترط. نعم، إذا لم يشترط أعطاك ولم يشترط عليك، وأنت من باب حسن الرد والأداء وإعطائه المعروف الذي تجمل معك زدته على ذلك من طيب نفسك، لا حرج في ذلك. لكن لو اشترط قال لا أعطيك إلا أن تعطيني 2200، هذا ما هو؟ هذا ربا، ربا واضح، ترجمته طويلة، لكن هذا جزء منها، وإن شاء الله نوزع ما بقي في أوقات أخرى. أذن يا محمد.